الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وقد انتهينا في الباب من الباب السادس الذي وضع له الإمام عنوانا فقال أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. انتقل بعد ذلك الإمام إلى الباب السابع فقال في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه، في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. بعد أن سرد الإمام أمراض القلوب وأنواعها وعلامات مرض القلب وعلامات صحته، بدأ يأتي على كيف يعالج المسلم قلبه مما فيه من أمراض، فقال أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. كما تعلمون من مسالك أهل العلم يذكرون الشيء ويعنون به دخول شيء آخر فيه، فلما قال في أن القرآن متضمن لا يفهم من ذلك أحد أنه ما تكلم عن السنة أبدا، بل السنة تدخل فيه تبعا، كما يذكر أهل العلم فلان نطق بالشهادة أو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله إلى غير ذلك، فالمعلوم من ذلك أن الشهادة أي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كذلك حينما يقول أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه، لا شك أن السنة تدخل فيه، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اكتب عندك من القرآن، من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، وهذه مهمة، من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، يعني كل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الإمام وقد تقدم أن جماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. ذكرنا قبل ذلك ما قاله الحكماء من كل بني آدم، لا يتمكن المسلم من اتقاء الشر ولا يقع فيه إلا بمعرفة الأسباب المفضية إليه، وهذا ما فيش فيه خلاف خالص. يعني إنسان شر سيأتي أو وقع هو في شر، فلن يتمكن من الخلوص من هذا الشر ومن البعد عنه إلا بمعرفة كيف وقع فيه. لذلك يستحيل أن يصل الإنسان المهزوم إلى الانتصار إلا إذا وقف على أسباب الهزيمة، عرف أسباب الهزيمة وتجنبها سينتصر بإذن الله. لذلك أي حلول للقضية الفلسطينية وبيت المقدس وأي حلول لما حدث من فوضى وغوغائية في بلاد المسلمين دون الوقوف على الأسباب، دون ذلك خرط القتاد، لن يعرف الرجل النصر ولن ينتصر إلا إذا عرف أسباب الهزيمة. أنت البلد كانت معاك وميشيين وبيت المقدس يذهب إليه الإنسان ويصلي فيه، ما الذي أدى به إلى هذه الحالة؟ قف على السبب ابتداء، وكفى مخادعة وكفى تلعبا بعواطف القوم. لن يعرف ارحمكم الله لن يعرف المسلم كيف يتقي الشر إلا إذا وقف على أسبابه، ولن ينتصر المهزوم إلا إذا وقف على أسباب هزيمته. ده الكلام ده كلام العقلاء فضلا عن علماء المسلمين. لذلك أي إنسان مثلا يعني في تجارته بيتاجر وفجأة بي 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 بيعمل تصفية وجد خسارة فادحة، يقف بقى تعال ما نحسب من أول كيف خسرنا، هل يا ترى بعت بثمن بخس وما الذي حملك، هل يا ترى لا تبيع ولا تشتري إلى غير ذلك. بيبدأ يضع أمامه الأسباب، سبب اثنين ثلاث أربعة، طيب نبدأ من جديد. يبقى ابتداء لابد أن تنتفي كل هذه الأسباب، وإلا ده شغل عبث. كذلك يا أخوانا أي واحد فينا يريد أن يستفيد من القرآن في علاج مرض القلب الذي وقع فيه لزاما أن يعرف نوعية المرض الذي في قلبه. هل جاء هذا المرض من قبل الشبهات؟ هل جاء هذا المرض من قبل الشهوات؟ فإن عرف السبب يبدأ يشوف كيف تطرق المرض إلى قلبه من قبيل الشبهة، وكيف عرضت عليه، وكيف يعالجها في القرآن. وكذلك مرض من قبل شهوة كيف استحكم في قلبه ورسخ فيه، كيف يعالجها بالقرآن. يبقى أول خطوة لكي نحقق هذا الباب في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه، قف على سبب المرض أولا، هل هو نتج من شبهة أو نتج من شهوة. وسبق وأن ذكرنا أن من أسوأ الأمراض أن يكون المرض جاء من قبل الأمرين، من الشهوة ومن الشبهة، أو ذنب يقع فيه العبد من قبل الشهوة ومن قبل الشبهة. هذا من العزيز أن يتخلص منه العبد إلا إذا أراد الله عز وجل. لذلك دايما تجد أن أمراض الشهوات يسيرة، حلها يسير، لأن شهوة تحقيق نفع عاجل للنفس البشرية ممكن من خلال قراءة نصوص الترغيب والترهيب، وممكن من خلال النظر إلى الشهوة التي حققها ما مدى نفعه بها وهل دام النفع أو زال، وممكن ينظر إلى العواقب المترتبة على هذه الشهوة. من خلال هذه الأمور يقلع عن الشهوة أو عن الذنب الذي وقع فيه من جراء الشهوة. أما الشبهة الإشكالية هنا، الإشكالية هنا. لذلك دائما العلماء قالوا والابتداع في المعتقد يأتي من تقديم العقل على الخبر، والابتداع في البدعة يأتي من تقديم العقل على الأمر أو النهي. ها وضحت؟ حاضر. الابتداع يأتي في المعتقد من تقديم العقل على الخبري، لأن العقيدة عبارة عن أخبار. يعني مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بنص حديث عبادة وابن مسعود ستجدون أو ستكون من بعد أثرة وأمور تنكرونها. أثرة استئثار أولياء الأمور بالمال، فقالوا يا رسول الله بما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. يبقى الأنص واضح. يبقى إذا جاء إنسان وقدم العقل على هذا تنشأ البدعة في المعتقد. يبقى نشوء البدعة في المعتقد يأتي من ماذا؟ ها؟ تقديم العقل على الإيه؟ على الخبر. والبدعة في العبادات تأتي من تقديم العقل على الأمر أو النهي، من تقديم العقل على الأمر أو النهي. يبقى أول خطوة يا إخوانا عشان نحقق الفائدة من هذا الباب، يقف كل واحد منا على سبب المرض الذي نشأ في قلبه. ده الكلام ده لو كان في قلبه أمراض، إن كان سليم الله يعينه ويسأل الله الثبات حتى يلقاه. وكما نقول دائما وعذرا عن كثرة التكرار، لابد من الصدق مع النفس والصراحة، ولا تسمع من يمدحك ويثني عليك بما أنت أعلم أنه ليس فيك. فإذا استمررت في السماع ستصدق وسيكون أول مسمار في نعشك. طيب يقول ففيه من البينات، ففيه اللي هو يا أخوانا القرآن، من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. فاكرين يا إخواننا لما في بداية الكتاب تكلمنا عن ماهية مرض القلب، وقلنا علامات مرض القلب ضعف الإدراك أو زوال الإدراك بالكلية، وقلنا الضعف إما أن تضعف الآلة مع بقاء الإدراك، وإما أن تبقى الآلة مع فساد الإدراك. مثاله واحد بيشرب مية من الفلتر، مية معقمة، يشرب يا إخوانا الحقون المية مرة، يبقى هنا إيه؟ ضعف إدراك ولا فساد إدراك؟ فساده، هو يدرك ولكن إيه؟ أدرك الشيء إيه؟ بالعكس. وهكذا في القلب فساد الإدراك، لا يرى الأشياء على، يرى الأشياء على غير ما هي عليه، يرى البدعة سنة والسنة بدعة، يرى المعصية طاعة والطاعة معصية، يرى الكفر البواح تقرب إلى الله عز وجل. هذا بيبقى فساد في إدراك القلب للأشياء. يقول ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات، ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن. تعلمون إخواني الكلمات دهيت من القوم الذين فهموها حق الفهم، ولكن لفساد قلوبهم وخبث طويتهم طمس على قلوبهم فلا يرونها، كفر أعداء الأمة. عرف العقد كويس، وبناء على ذلك بدأوا يسعون سعيا حثيثا لصرف المسلمين عن القرآن كما كان يفعل مشرك مكة، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. هذا الذي يحدث، كيف يتم صرف المسلمين عن القرآن بإهمال وترك تعليم اللغة العربية، مدارس اللغات، وأصبح كل واحد فينا يتبجح ابن مدرسة اللغات، ده في ابتدائي وبياخد انجليزي، شيء عجيب. وهذا إخواني من آثار الغزو الفكري لبلاد المسلمين، لأن الوسيلة الوحيدة لفهم القرآن الذي به وفيه حياتنا نعرف لغة العرب. فالجماعة المشركين قال لي خلاص ولا تتكلم في القرآن، لا اطبع لهم المصاحف طبعة أنيقة مذهبة مفخخة وأعطيها إياه، ولكن اصرفهم عن لغة العرب. يجي يقرأ في القرآن يا ريته بيقرأه صح، ويقرأ ولا يفهم شيئا منه. ده الكلام ده لو قرأ، وبناء على ذلك جهله بلغة العربي لن يقرأ القرآن. طيب يقرأ البخاري ومسلم مش فاهم حاجة، طيب يقرأ في كتب التفسير صعب. ليه؟ لأنه بعد عن لغة العربي وانشغل بغيرها. يقول وليس تحت أديم السماء، انتبهوا، كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية. ما هي المطالب العالية؟ من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات، ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. يبقى احنا عندنا وقتي مرحلتين، وإن شئت قل ثلاث مراحل. المرحلة الأولى المرض اللي في القلب جاء من قبل الشهوة والشبه، كويس. المرحلة الثانية القرآن فيه العلاج الكامل الأتم. المرحلة الثالثة موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. تحققت الثلاث مراحل واستعنت بالله وأذن ربنا بالشفاء ستبرأ بإذن الله. لو اختلت مرحلة من المراحل خلاص انتهت، خرط القتات، عبث. لما يقرأ القرآن ولا يدري ولا يفهم شيئا منه؟ طيب ما وقف مع نفسه وقفة حساب حتى علم أسباب الأمراض التي في قلبه؟ يقول ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. طيب هل من طريقة لفهم القرآن ومعرفة المراد منه؟ الجواب نعم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. أعيد: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح باب للزندقة والكفر. مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح باب الزندقة والكفر. أعيد: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح باب الزندقة والكفر. يبقى أصبح الأمر يا إخوانا إن شاء الله سهل ميسور. عندي مرض في القلب بشهوة وبشبهة، عند القرآن فيه العلاج التام الكامل الأسد، ولكن موقوف على الفهم ومعرفة المراد. أفهمه إزاي؟ كما فهمه ابن مسعود، كما فهمه ابن عباس، كما فهمه سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأئمة المسلمين. فإذا سلكت في تفسير القرآن غير هذا المسلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لذلك تجد أن تفسير القرآن المعتمد التفسير بالمأثور، وخير ما كتب في هذا الباب تفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام ابن كثير. ده لو أردت أن تكون صاحب سند عال، هذا هو المعتمد، كتب تفسير سلفي كما ينبغي، تفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام ابن كثير، طبعا تفسير الإمام السعدي طبعا، وكذلك البغوي، ولكن أسد هذه الكتب وهي يعني متقدمة الإمام الطبري من علماء القرن الثالث، وابن كثير من علماء القرن السابع على ما أذكر أو الثامن، كتب معتمدة يفسر القرآن كما فسره الصحابة والتابعون وبضوابط شرعية من معرفة اللغة وغير ذلك. يبقى من خلال هذا أنا فهمت القرآن. بلك عندك أمراض الأشياء إن شاء الله بهذا الأمر ستزول بإذن الله. يقول: فمن رزقه الله ذلك عيد عليه، على فهم القرآن ومعرفة المراد منه. فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من الكتب وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا. اكتب عندك: روى أصحاب السنن بسند حسن من حديث عمرو بن العاص: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يفتح القول ويخزن العمل، أن يفتح القول ويخزن العمل، ويرفع الأشرار ويوضع الأخيار، ويرفع الأشرار. إن من أشراط الساعة أن يفتح القول وأن يخزن العمل، يخزن العمل، ويرفع الأشرار ويوضع الأخيار، وأن يقرأ في القوم بالمثنى، وأن يقرأ في القوم بالمثنات، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. أعيد الحديث: إن من أشراط الساعة أن يفتح القول وأن يخزن العمل، وأن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار، وأن يقرأ في القوم بالمثنات ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. قالوا: وما المثنات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتب غير كتاب الله. كتب غير كتاب الله، سمي بقى كما سماها فلسفة، منطق، علم نفس، تنمية بشرية، كله في الضلال. كتب غير كتاب الله. لذلك ركزوا أخواني في المعلومات دي، مهمة جدا. لذلك قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على قول من أقوال التفسير، وقوله تعالى: تبيانا لكل شيء، معايا؟ تبيانا لكل شيء يحتاجه المسلم في أمر الدين. ده الأصل في القرآن، نزل من خلاله كيف نعبد ربنا عز وجل ونتعرف عليه قبل أن نعبده. طيب، أما بقى العلوم الخارجية التي تحيط بنا ولا غنى لنا عنها مطلقا، اللي هو بيسموه العلم التجريبي، خد بالك، التجريبي، اللي هي العلوم الكونية، اللي هي الاستدلال المحقق. هذه العلوم إخواني باعتبار دلالة الشرع عليها، أو إن شئت قل باعتبار علاقتها بالشريعة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العلوم الكونية، قبلك، العلوم الكونية باعتبار علاقتها بالشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: علم دل عليه الشرع، علم دل عليه الشرع، نصدقه ونعمل بمقتضاه لدلالة الشرع عليه، نصدقه ونعمل بمقتضى لدلالة الشرع عليه. قال تعالى مثال يعني: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، إلى غير ذلك من النصوص. يبقى ديت علم قالوا عنه إن الشمس بتجري والقمر له منازل والشرع شهد إيه له، يبقى نعمل بمقتضى وما دل عليه لأن الشرع دل عليه، كويس. القسم الثاني: علوم جاء الشرع بعكسها، جاء الشرع بعكسها، لا يعمل بها مطلقا وتطرح ولو رأيناها بأعيننا. تطرح علم الشرع، العلم ده قال ووجدنا الشرع عكسه، كيف يعني؟ خد بالك، ودي أمثلة كثيرة، من جملتها طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب. كيف يغسل؟ كم مرة يا مشايخ؟ 7 مرات، إحداهن بالتراب أو ثامنهن بالتراب، على خلاف من أهل العلم، ولكن هي دي الطهارة الوحيدة ولا غيرها يقوم مقامها في طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب مهما قالوا. طيب لو أثبت العلم التجريبي أن الإناء بعد أن يلغ فيه الكلب غسلناه بمية نار، واخد بالك، مرة واحدة، فقضينا على كل فيه من فيروسات، ووضعنا الإناء تحت أكبر الميكروسكوبات، ما وجدنا فيه إلا كل خير، كذابين. واضح يا مشايخ؟ اللي هي علم إيه؟ علم جاء الشرع بإيه؟ بخلافه. وهذه الجزئية جعلت كثيرا ممن ينتسبون إلى الشريعة يقع في زلات ما يقع فيها صبي. ما قرره كثير ممن يتصدون للعلم الشرعي بأن المسيح الدجال ليس له وجود في الحقيقة، بل هو كناية عن الخرافة. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ قال لك ما حدش، الناس لفت الأرض بحالها، ما تركوا صوب إبرة إلا وبحثوا فيه ولم يعثروا على المسيح الدجال، يبقى الكلام ده مش موجود. وده قاله كبير قراء المؤسسة الرسمية في 60ات و70ات، قال لك المسيح الدجال عبارة كناية عن الخرافة، أنا شخص اسمه المسيح الدجال وأعور العين والكلام ده لا ملوش وجود. ما الذي حمله على ذلك؟ قال لك ما مش لاقين الاف 16 والاف مش عارف ايه، اف 100 حتى صورت ما وصلت اليه. طيب هذا علم تجريبي صادم النص الايه الشرعي، ها لا يعمل به ولا يعول عليه. علشان كده من اصول وضوابط اهل السنه والجماعه ان اهل السنه والجماعه يؤثرون ما يعلمون على ما يرون، صح؟ ده اصل. اقدم ما أعلم على ما أرى. طب أنا شايف بعيني، الأبعد بعيد عنك أحول، ما أنت شايف حاجة. يبقى ده القسم الثاني من الإيه؟ من العلوم، علوم جاء النص الشرعي بعكسه، خلاص لا تفضل. ومن أجل هذا يعني من باب التنبيه، لأن المسائل دي بتثار، فلما يجدوا من المسلمين صد وانتباه يسكتوا لحد ما يهملوا شوي، وبعد ذلك تثار، وهكذا دواليك. واخدين بالكم مسألة تأجير الأرحام، تأجير الإيه؟ الأرحام. إيه معنى تأجير الأرحام؟ رجل امرأته رحمها كما قال أهل الطب لا يتحمل الجنين، كويس، فقامت امرأة أخرى وقالت له أنا أؤجر لك رحمي. يعني إيه؟ نأخذ بويضة من امرأتي مع حيوان منوي منه، ويتم التلقيح في المعمل، ثم نضع البويضة الملقحة في رحم الست، نظير مثلا 10,000 جنيه في العيل، أجرناها، ما فيش شقة في العشرة أشهر بكده، ده أفخر شقة ب2000 جنيه مثلا يعني، أجرنا الرحم. هذا لا يجوز ومحرم وكله ضرر، مهما أثبت العلم أن ليس فيه شيء. لإيه؟ لأن ربنا سبحانه ما حرم علينا الأشياء إلا لضرر محض، علمه من علم وجهله من جهل. كذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يبقى المحيض أذى؟ أذى. طيب ده هنعمل بقى مضاد حيوي وأشعة والكلام ده ونحوط كل حاجة، ووقت امرأتك وأنت مطمئن سنكشف عليك قبل وبعد ووسط، ولا يعول على ذلك. لما؟ لأن النص الشرعي جاء بعدم ذلك. واضح يا أخوانا المعلومات دي؟ حتى لا يأتي ضل مضل يخدعك ببعض المعلومات. خبالك يبقى عندنا علوم جاء النص الشرعي بعكسها، ها تطرح ولا يعول عليها ولا ينظر إليها ولو رأيناها بأعين. القسم الثالث وهو الأخير، علوم ما تكلم فيها الشرع بنفي ولا بإثبات. الحكم الشرعي نعمل بمقتضاها وما دلت عليه مع اعتقادنا باحتمالية الخطأ فيها. نعمل بمقتضاها وما دلت عليه مع اعتقادنا باحتمالية الخطأ فيها. طيب لما قلنا مع اعتقادنا باحتمالية الخطأ فيها؟ ها؟ لأنها إيه؟ نتيجة إيه؟ نتيجة التجارب، والتجارب دي من صنع البشر، والأصل في أعمال البشر الخطأ. ممكن ما يكونش خطأ، ممكن، بس احتمالية الخطأ واردة إيه فيها. لذلك المتتبع اللي بيدرس في العلوم الكونية كالهندسة مثلا والطب والكيمياء وعلوم الاقتصاد إلى غير ذلك بيجد تفاوت كبير جدا بين النظريات القديمة في بعض العلوم الكونية والنظريات الحديثة. يجد كلام غريب، دي كانوا بيتكلموا في إيه وانتوا ضبطوا كلموا فيه، بعيد كل البعد. وهذا كله من طبيعة إيه البشر. وضحت يا أخواننا العلوم ديت؟ يبقى بناء على ذلك أنا أريد أن أتعرف على ربي عز وجل، وأريد أن أعرف الغاية التي من أجلها خلقني، مع الأخذ في الاعتبار بشهادة جميع البشرية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يبقى بناء على لكي أعرف هذا ملي السبيل خالص. السبيل الوحيد أن أصل إلى من خلقني عن طريق أنبيائه ورسله في طلب العلم، وأعرف لما خلقني ومن هو هذا الإله. ومن أجل ذلك لما سلك أقوام أعمى الله بصائرهم وبصيرتهم وأرادوا أن يصلوا إلى معرفة الله والتعرف عليه ومعرفة الجنة والنار والآخرة عن غير طريق القرآن، ضلوا وأضلوا وما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء. ومن أجل هذا نقول دراسة علوم الشريعة لا بد أن تكون كما فعلها السلف الصالح. أما أنك تتعلم التوحيد من جوهرة التوحيد وتتعلم كذا من فلسفة والمنطق وعلم النفس، والله لن تفلح ولو شققت نصفين. لما؟ لأن دي علوم لا توصل أبدا. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم بقوله فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار وعلم أن ما عداه عداه، هاي الضمير عايد على مين؟ القرآن، من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيله وأطالوا الكلام في إثباته مع قلة نفعها. فهي عيد على إيه؟ على العلوم الصحيحة اللي وعروا الطريق الموصل إليه. فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. طبعا الكلمتين دي همت امرأة وصفت زوجها في حديث أم زرع الطويل، فقالت لهم: زوجي كلحم جمل غس. غس يعني ايه بلغة العامة كده؟ جلد على عظم. على رأس جبل وعر، يعني مع انه جلد على عظم في اعلى جبل وعر، لسهل فيرتقى، يعني ليس الجبل سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل، ولا اللحم سمين هننزله تحت. كذلك علوم صحيحة توصل إلى المطلوب، ولكن طريق معقد. يعني إيه؟ قالوا في وصف ربنا عز وجل بدأوا يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. أهو ده، على رأس جبل، على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. مقصد الإمام ابن القيم بهذا كله اللي هو علم الكلام، اللي هو يدرس إلى الآن في مصرنا في المؤسسة الرسمية، كتاب جوهرة التوحيد من أضل الكتب، واخد بالك؟ وكذلك مذهب الأشاعرة المنسوبون زورا وبهتانا إلى أبي الحسن الأشعري، مذهب ضال منحرف. وكذلك علم الفلسفة والمنطق وعلم النفس، وكذلك التنمية البشرية، احذروها. من أخطر المذاهب الهدامة مذهب التنمية البشرية أو صناع الحياة، كل هذه دعوات مأفونة لنشر المذاهب الهدامة، بس مغلفة مغلفة. من يفطن لذلك؟ أهل العلم الأكابر، وبلك لذلك كل من قدم عقله على وحي ربه في الأخبار أو الأوامر ففيه شبه من أهل الاعتزال، لأنه هو ذا الأصل عند المعتزلة، يقدمون العقل على النقل سواء كان النقل خبرا أو أمرا. كذلك حاليا يا أخوانا بيحيوا هذه المذاهب الهدامة الباطلة، بس في ثوب جديد، في ثوب جديد. لذلك تجد ان من اسس المدرسة العقلانية في مصرنا بعد انقضائها وانقطاعها من الأمة المسلمة محمد عبده، الذي يسمى بالأستاذ الإمام، ورفع شعارها اتم الرفع محمد الغزالي السقا، وبدأ يدعو اليها دعوة شديدة. انتبهوا، يبقى مسألة علوم، علوم، ولكنها علوم غير صحيحة تؤدي إلى الفساد والإفساد. يقول: وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن، أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله، وقد توفي في سنة 400 من الهجرة، لما وقف على علم الكلام قال كلمته المسقوعة بالحكمة: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في الأسواق والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. لذلك الجماعة اللي هم أصحاب الأهواء الذين يتشدقون بالتعصب المذهبي، لما لا تأخذون بقول الإمام في كل شيء؟ تقولون الشافعي قال، الشافعي قال، ونعم الإمام الشافعي، ولكن لما أخذتم قوله في بعض المسائل الفقهية وتركتم قوله في علم الكلام؟ شيء عجيب. طيب أبو الحسن الأشعري الذي تتشدقون بالانتماء إليه والانتساب إليه، هو الذي قال أقصر الطرق طرق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري بدأ كلام المتكلمين ده شيء يخون، والله أفسد الأمة أيما إفساد، الذي أريد أن أقرره بحيث تكون على بينة من أمرك. مذهب الإرجاء والخوارج والمعتزلة والجبرية والقدرية، كل دي بدع نشأت في السطر الأول، ومات من أنشأوها أهلكهم الله، ولكن ما زالت الأفكار تتناقل من جيل إلى جيل. إياك وإياك وإياك أن تظن أن أفكار هذه الفرق الضالة انعدمت بموت أصحابه، أبدا. الذي قال إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده اللي هو الباقلاني هو الذي قاله محمد الغزالي، مش فرق، واخد بالك؟ وغيرهم من أنكر حادثة شق الصدر أنكرها الآن، ولما أنكر إبراهيم النظام وغيرهم من أهل الاعتزال الإسراء والمعراج وقالوا كان بالروح ولم يكن بالجسد، قالها بعض الناس في وقتنا الحاضر، وهكذا كلها أفكار موجودة وتبث وتنتقل من جيل إلى جيل، فلابد من الانتباه والحذر من هذا كله. يقول: وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغن ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. تخيل لما بعض الفلاسفة سألوا أظن الجهم بن صفوان على من ربك، ها؟ من مش كان جهم برضو؟ ما استطاع أن يتعرف على ربه، فقالوا له: كيف تعبد إلها وأنت لا تعرفه؟ فشك وترك الصلاة 40 يوما. أنت متخيل ديت؟ طيب ده معرفة الرب مركوزة في الفطر، يستحيل أن توجد فطرة لا تقر بوجود الله. أما الوحي جاء ليعرفنا من هذا الإله باسمه ووصفه وأفعاله وأين مكانه وأين شرعه، جاء. فكون يصل الإنسان أنه لا يعرف ربه، هذا عياذا بالله مسخ ما بعده مسخ. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. يقول: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. الشيء العجيب يا إخوانا إن عندنا من المسلمين من وصلوا إلى السدة في علم الكلام، الرازي والزمخشري والآمدي والباقلاني والغزالي وغيرهم من أهل الاعتزال وصلوا إلى السدة في العلم، علم الكلام. ولكن سبحان الله، عشان نتعلم ونتعظ، تداركهم ربنا بتوبة قبل موتهم، وتكلموا تحذيرا لمن يسلك هذا المسلك. يعني واحد مشي في سكة وبعد ما مشي قبلك من ناحية التانية، قال لك: شوف انت، انا صدق عندك صدق، خد بالك ده طريق اسود أسير فيه، مضى على سيري في 40 سنة ومع ذلك ما حصلت شيء. إياك أن تسلك هذا الطريق، أبى القوم إلا أن يسلكوا الطريق. طب بالله عليك ماذا نصنع؟ يعني يقول أهو: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. خلاص، يبقى استوى استواء يليق بذاته وبجلاله. طب يلزم من الاستواء التحيز؟ من قال هذا أيها الغبي الأبله؟ لا يلزم. إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة، وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا، قد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء: آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح. والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. انتبهوا يا أخوانا معي، كل هذا الذي ذكره الإمام من أول الباب إلى هذه الصحيفة يتكلم عن كيف يعالج القرآن مرض القلب إن كان مصدره من الشبهات. يعني طرأت عليك شبهة، سأضع قاعدة عامة في كيفية الاستفادة من القرآن في علاج الشبهات، ونضرب أمثلة في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. القاعدة هي كما تعلمون، استوعبها معي أولا، وبعد ذلك إن شئت أن أمليها عليك فعلت. كما تعلمون أن القرآن من كلام العرب أو من جنس كلام العرب، وجنس كلام العربي لا يخرج عن نوعين: أخبار وأوامر، أو إن شئت تقول أخبار وإنشاء. كان ده قلناه قبل ذلك كويس. طيب، باتفاق العقلاء أن الأخبار لا يعتريها نسخ، الخبر لا يعتريه نسخ، أما الأمر والنهي فيعتريه النسخ. يعني ممكن يأمر ربنا عز وجل بكذا، وبعد فترة من الزمن يأمر بكذا لحكمة لا يعلمها إلا هو، وهذا واقع. الأول كانت الخمر حلال وبعد ذلك حرمت، الأول كان نكاح المتعة حلال وبعد ذلك حرم. أما الأخبار فيستحيل أن يعتريها تغيير وتبديل، لأن الأخبار من الله عز وجل صدق ويلزم منها التصديق. طيب، فإذا أتانا خبر في القرآن لابد أن يكون صدق ويلزم منه التصديق. طيب، لو جاء مثل هذا الخبر في كتاب آخر على العكس، على الإيه؟ العكس، يبقى في هذه الحالة الكتاب الآخر حرف وبدل وغير. لما؟ لأن الله عز وجل أخبرنا في الكتاب بقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا مشاهد ومعلوم. طيب، حينما يأتي القرآن ويقرر تقريرا لا شك فيه بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا إذا آمن بشريعته واتبع هديه. وشريعته جاءت ناسخة، وقرآنه جاء مهيمنا على كل الشرائع السابقة. وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على النبيين بنص التنزيل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال وأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. دي أخبار. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة للناس كافة، لا يخرج من رسالته أحد قط من المخلوقين من الجن والإنس، فمن لم يتبعها فلا شك أنه من أهل الكفر ومن المخلدين في النار إن مات على ذلك بعد أن وصلته الشريعة. وعليه فمن طرح شبهة أن أهل الكتاب من أهل الإيمان ويؤمنون بالله ويعبدونه، انظر من أين أتته الشبهة. بل عندي أخبار تصدق، جاء الخبر عندنا وجاء الخبر عندهم على العكس. لا، كتبكم محرفة بنص القرآن. وعليه فكل من قال أن عيسى بن مريم صلب ثم قتل ثم أحياه الله عز وجل فهو كافر، إن مات على هذا المعتقد مخلد في النار. لما؟ لأن الخبر جاء في قرآن: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، من الذين اختلفوا فيه لا في شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بدي أخبار. يبقى انظر من أين أتت الشبهة، لأن دلوقتي الدندنة النصارى من أهل الإيمان واليهود من أهل الإيمان، حتى وصل الحل بالبعض قال لك لا نحكم على واحد من اليهود والنصارى إن مات أنه في النار بعينه. إيه ده؟ وصل الجهل للدرجة ديت؟ كل من مات من اليهود والنصارى أو من غيرهم على نصرانية أو على يهودية نحكم بأنه مخلد في النار يقينا، يقينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن الخصاصية: حيثما مررت على قبر يهودي أو نصراني فبشره بالنار. بكون بقى تأتي الشبهة ويقول لك لا، لا نحكم على معين بجنة ولا نار كما قال الطحاوي في عقيدتي. يا رجل طيب افهم، الطحاوي يقصد بذلك أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. الشاهد إخواننا أن الشبهات التي تورث مرضا في القلب علاجها بالقرآن عن طريق النظر في آيات القرآن. فقضية عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قضية منتهية عندنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منهم دخل الجنة على ما مات من العمل. ده المعتقد. أي إنسان يعتقد خلاف ذلك أو يشك في هذا المعتقد ده عياذا بالله كافر. وهكذا في كل الشبهات التي تطرح من أعدائنا. وطبعا الشبكة العنكبوتية وصفحات الصداقة المسمى بالفيسبوك: نصيحة من أخيكم ابتعدوا، ابتعدوا، تدمير للوقت ولكل شيء وأنت لا تشعر. وبعض الإخوة بيلبس عليهم، وده الشيء المحزن، يقول لك والله أصلا فيه واحد نصراني بتكلم معاه وإن شاء الله خليه يستر. ليه؟ وإحنا شوية عشان تجيبنا نصراني؟ وإحنا شوية؟ طب يعني إيه؟ تبغض هداته؟ لا لا أبغض، ولكن وقتك أنت وأنت خير لنا من مئات الأرض مثله. هو يستحيل أن يأتيك، وهو ما تكلم معك إلا ليشغلك ويصرفك عن الواجبات الشرعية الواجبة عليك. لذلك من الأشياء العجيبة تجد مثلا بعض الناس لما واحد يهودي يسلم والحق يفرح به قوي ويصدقه ويحبه، وأخوه المسلم بينهم من بعض عشرة عمر 40 سنة يحب اليهودي الذي أسلم منذ ساعتين أكثر من أخيه. هذا عين الانتكاسة وعدم الفهم. أخوانا الله يبارك فيكم، المحافظة على رأس المال أولى من جذب مال جديد. محافظ على ما نحن فيه أولا. يبقى مسألة الشبهات اللي بتطرح والدخول الشبكة العنكبوتية، احذر احذر. دخول غرف البلتوك والفيسبوك والأش، احذر غاية الحذر، تهدم عليك حياتك وأنت لا تشعر. وما تستبعدش وانت شغال كده تطلع لك صورة امرأة عارية، خد بالك انت ازاي، وانت بشر وبشر يعني بشر تعبان. خلاص يعني حدثني بعض اقاربي وقريب من عندي وصار فاضل ومش عارف في مركز مرموق، بيقول لي والله يا شيخ عندي مكان خاص بي علشان انا مشكلة على مستوى العالم، بيقول لي بفتح الجهاز فتح عادي خالص في البيت بيقول لي يا وفاء كما ولدتها امه. طب هو بشر، طب كله مقصود الدعم المادي العجيب للشبكه العنكبوتيه ولصور الطهاره والصور الخبيثه يدفع له من المال ما لا يطول الحمل. لذلك في الاونه الاخيره من حوالي 10 سنوات او 8 سنوات الواحد يحتاج في المتابعه الكثير وزاد في مشاكل عائليه، وجدنا مشاكل ما كنا نسمع عنها قط. سببها ايه؟ الشبكه العنكبوتيه. لو خش لها مشكله في الرباط كل واحد عمال يحكي ويحكي، يا اخوانا شايف ما فيش مشكله في حاجه من الدارية تبحث تجد. الله يبارك الحرب على الاسلام واهليه حرب ضروس من كل من لا يدين بدين الاسلام وقدر الى ذلك المبتدع. لابد ان نحن وبعدين النبي عليه السلام صح عنه في البخاري وغيره قد لا تتمنوا لقاء العدو والشبكه العنكبوتيه من اشد العالم. دعك من يقول انا اختار الخير والشر، نعم ولكن هل تملك نفسك؟ نقول هذه يعني ضرورة ملجئة ملجئة تقدر بقدرها ويقدرها عالم جليل. أنا أما أنظر في البيوت أمام أولادنا إلى غير ذلك. يا إخوان اتقوا الله فيكم. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن يتم ويقوم بالصواب وأن يرزقنا وإياكم الجنة. يقول